بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ، وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الصلاة هي عمود الإسلام وركنه المتين، وهي قرَّة عيون المؤمنين، بل كانت المفزع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرضها الله جل وعلا أول ما فرضها 50 صلاةً في اليوم والليلة، ثم لطف الله جل وعلا بهذه الأمة فخففها إلى 5 صلوات. قال جل وعلا: هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. وقد أمر الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله. قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال جل وعلا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ونبيُّنا عليه الصلاة والسلام من أكمل الأنبياء في قضية الصلاة، فقد فرضها الله عز وجل عليه ليلة الإسراء والمعراج كفاحًا ومباشرةً من دون واسطة جبريل عليه السلام، مما يدلُّ على أهميَّتها وفضلها عند الله رب العالمين. ولذلك هي عمودُ الإسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أمر الله جل وعلا بالصلاة في مواطن كثيرة من كتابه جل وعلا: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين. وفرضية الصلاة أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ما من مسلم على وجه البسيطة إلا وهو يعلم فرضية الصلاة ومكانتها عند الله جل وعلا. ذلك أن نصوص القرآن صادعة بذلك، وأن الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتناقلون فرضية الصلاة ويؤدونها عمليًّا. أيها المؤمنون، لم أقف هذا اليوم لأحدِّثكم عن ركنية الصلاة، فأنتم من أهل الصلاة، لكنني أردت أن أنبه إلى جملةٍ من المخالفات مع هذه الشعيرة العظيمة والفريضة الكبيرة التي أحبَّها الله جل وعلا ودعا إليها وأمر بها سبحانه وتعالى. من ذلك ما يمارسه كثيرٌ ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله من ترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تارك الصلاة على خطرٍ عظيم، وهو على شفا حفرةٍ من النار، نسأل الله العافية. ذلك أن الله جل وعلا بيَّن في كتابه جزاء من يترك الصلاة، قال سبحانه وتعالى
عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ولذلك واجب على كل مصلٍ أن ينبه من تحت يده ممن تساهل في ترك الصلاة، نسأل الله العافية والسلام. يجب على كل مصلٍ أن يوصل هذه الرسالة إلى كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، أنه على خطرٍ عظيم ما دام أنه تارِكٌ للصلاة التي هي عمود الإسلام. وماذا يبقى من الإسلام إذا ذهب العمود الذي يُبنى عليه هذا الدين؟ أمرٌ آخر من المخالفات الخطيرة ما يفعله كثيرٌ من المسلمين من الاقتصار على صلاة الجمعة فقط، فهم يأتون إلى صلاة الجمعة ويتركون بقية الأيام اعتقادًا منهم أن ما بين الجمعة والجمعة يكفر عنهم هذا التساهل في الصلاة. ولا شك بأن هذا غلط وخطأ ووسوسة شيطانية ألقاها في روع أولئك النهر، ألا فليتقوا الله رب العالمين. ولو قرأوا الحديث وتأملوه لوجدوا بأن الذي يكفر ما بين الجمعتين إنما هو اللمم وصغائر الذنوب والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وأي كبيرة أعظم يوم أن يتخلف الإنسان عن الصلاة أو يتركها أو يتساهل في تركها؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، ثم قال: الجمعة إلى الجمعة. فإن من يقوم بمثل هذا العمل على خطر عظيم، نسأل الله لنا ولهم الهداية ولجميع المسلمين. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، يا من تواظبون على الجمعة ظنًا منكم أنها تكفر ما بين الجمعتين من ترك الصلوات المكتوبات، ألا فلتتقوا الله ولتعلموا أنكم واهمون غالطون مخطئون. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. أمرٌ آخر من المخالفات التي يقع فيها كثيرٌ من الناس اقتصارهم على أربع صلواتٍ فقط، أما صلاة الفجر فليس لهم فيها عهدٌ ولا ذكر، وهذا بلاءٌ عظيم وشرٌ مستطير يقع فيه كثيرٌ من الناس. يشهدون الصلوات المكتوبات إلا صلاة الفجر، ينامون عنها حتى يوقظهم حر الشمس أو يوقظهم المنبه للعمل ويقومون إليه فزعين. وأما الصلاة التي أمر الله جل وعلا بها وجعلها عنوانًا على الإيمان، يتساهلون في تركها، عافانا الله وإياكم. صلاة الفجر اختبارٌ حقيقي وعنوانٌ واضح على المصلين، ولذلك ربنا جل وعلا عظَّم شأن صلاة الفجر فقال سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا. سمَّاها الله جل وعلا قرآنًا لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر فيكتبون المصلين ويرفعون أسماءهم إلى رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفحص المنافقين وكان يعرفهم في صلاة الفجر، فإن تغيبوا عن صلاة الفجر علم بأنهم هم القوم فاحذرهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وانظروا يا عباد الله إلى المساجد في صلاة الفجر، وانظروا إلى الفرق بين الفجر والمغرب أو بقية الصلوات، أمر والله يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن في النفوس على أحوال كثير من الناس. يغذيهم الله بالنعم ويستر عليهم بالليل والنهار وهم يجاهرونه في هذه المعصية الفظيعة. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يبحثوا عن الأسباب التي أدت إلى هذا الكسل والخمول وإلى هذا التهاون في صلاة الفجر، فتجده إما سهر في الليل الطويل، وإما أكل متأخر، وإما ذنوب ومعاصي أثقلت القلب والروح. عافانا الله وإياكم. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، والحذر الحذر من الاتصاف ببعض صفات المنافقين، فإن المنافقين لا خير فيهم. ومن المخالفات أيضا ما يقع فيه كثير من الرجال من التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد، يبحثون عن الرخص ويبحثون عمن يهون لهم أمر صلاة الجماعة. والله جل وعلا يقول إن الصلاة، ويقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إن كثيرا من الناس لا يأتي صلاة الجماعة إلا على سبيل التشهي أو التلهي أو قضاء الوقت، وأما بقية الصلوات فيصليها في بيته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. ويقول ابن مسعود: لو تتخلفون كما يتخلف هذا الرجل لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين، مريض طريح الفراش يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وذلك لعلمهم بعظم صلاة الجماعة، بعظم صلاة الجماعة. رجل أعمى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، إني رجل أعمى وبيني وبين المسجد هذا الوادي، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له في أول الأمر، ثم ناداه وقال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، كثيف بينه وبين المسجد واد فيه هوام وسباع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا أجد لك رخصة. ماذا تقول يا من غذيت بالنعم؟ ماذا تقول يا من أنعم الله جل وعلا عليك بالصحة والعافية؟ يا من تقول ماذا تقول يا من عشت في بلد آمن مطمئن، مساجد معمورة وطرق آمنة وصحة وعافية؟ ما عذرك بين يدي الله رب العالمين وأنت تسمع منادي الله في كل يوم 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. عافانا الله وإياكم. وشهود صلاة الجماعة 27 درجة. ووالله لو قيل للإنسان: هناك شيء من أمور الدنيا قبل صلاة الفجر لما نام تلك الليلة، حرصاً على هذه الدنيا الفانية التي من التراب وإلى التراب. أما منادي الله جل وعلا فلا يتعاطى معه هذا التعاطي الإيمان القوي. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا. ولذلك على الناس أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعمروا بيوت الله سبحانه، فالله جل وعلا شهد لمن عمرها بالإيمان، قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله. ولذلك من عمرها فهذه شهادة وتزكية على أنه مؤمن. والعمارة نوعان: عمارة حسية مادية بالبناء والرفع والتشييد، وعمارة معنوية بالصلوات وبحضور حلق العلم ودروس القرآن وغيرها مما يتقرب فيه العباد إلى رب العباد. ومن المخالفات أيضاً ما عليه كثير من المسلمين من جعل الصلاة آخر اهتماماتهم فأعمال الدنيا وأشغال الحياة مقدمة على ذلك. ولذلك من الناس من لا يصلي الصلوات النهارية إلا إذا غربت الشمس، وحجته في ذلك: أني في شغل وفي عمل. سبحان الله العظيم. ومتى كانت الصلاة عائقاً بين الرجل وبين الشغل والعمل؟ ومتى كانت الصلاة حجر عثرة في بناء الدنيا؟ ومتى كانت الصلاة مشكلة حتى يقول الإنسان: أنا في شغل وفي عمل؟ بل بعضهم يتحجج ويتعلل ويقول: العمل عبادة، العمل عبادة، ونسي أن الصلاة هي العبادة. وليس هناك نص عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أن العمل عبادة، لكن أهل العلم من مجموع النصوص يستنبطون على أن العمل الذي يكتسب به الإنسان لأداء الواجبات والحقوق عبادة من العبادات. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا. ما منعت الصلاة نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقود هذه الأمة ويتحمل كل ما فيها من تعب ومن عناء؟ تقول عائشة وقد سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه ويحلب شاته، فإذا سمع الأذان خرج صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم شغلهم الشاغل وقلقهم الساهر واهتمامهم الكبير إقامة الصلاة في وقتها. وإن الرجل منهم إذا فاتته الجماعة وليس وقت الصلاة، إذا فاتته الجماعة، كان الرجل من السلف إذا فاتته الجماعة يجلس للعزاء يعزونه الناس: أحسن الله عزاءك. وبعضهم كان يؤدب نفسه فيقوم الليل كله، وبعضهم كان يتصدق بماله كعمر بن الخطاب لما كان في بستانه ورجع فإذا الجماعة قد فاتت، فقال: ألهاني عن ذكر الله، فتصدق به في سبيل الله. صلوات تفوت وأوقات تنتهي، ومع ذلك كأن شيئا لم يمر عليه. ماتت المشاعر وضعف ميزان الصلاة وقل عند كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام. أتدرون يا عباد الله ما هو الشيء الذي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أهل الإسلام؟ نسأل من ينزل عليه الوحي، نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة أول ما تسأل عنه يا عبد الله هي هذه الصلاة، هي هذه الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاةً يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أئمة الكفر وسادات الضلال، يدور حولهم تارك الصلاة كما يدور الحمار على الرحى، نسأل الله العافية والسلامة. ما قيمة الإنسان في هذه الدنيا إذا كان يعيش هذه الحياة السبهلل، وهذه الحياة الفوضوية، وهذا الانصراف عن أعظم شعيرة بعد توحيد الله رب العالمين، ألا وهي الصلاة. الصلاة التي تنظم حياتك، الصلاة التي تبعدك عن الأجواء المريضة والمناخات الفاسدة من المعاصي والذنوب. قل جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. إذا قلت الله أكبر في تكبيرة الإحرام يقول الله: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. الصلاة طمأنينة وسكينة وراحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الصلاة ملجأ للخائفين، ملجأ للمسحوقين، ملجأ للذين يعانون الأزمات والمشاكل في هذه الدنيا. عجيب عجيب أمر كثير من الناس، بدل أن يفروا إلى الله يفرون من الله، والله جل وعلا يقول: ففروا إلى الله، فروا إلى الله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد رجلاً يقال له أبو أمامة من الصحابة رضي الله عنه، فقال له: ما الذي أجلسك في المسجد يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. هكذا كان الصحابة إذا مرت بهم أزمات وتعرضوا لإشكالات لجأوا إلى بيت الله جل وعلا، يصلون ويدعون ويناجون الذي على العرش استوى، الذي يرى مكانهم ويسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم، تقدس ربنا وتعالى. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الصلاة. للحديث بقية أرجئه إلى خطبة الثانية، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من مخالفات الصلاة هذا الإهمال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد كثيرًا من المصلين يصلي كيفما اتفق، ويصلي عادة ولا يصلي عبادة. والدليل على ذلك عدم اهتمامه بهذه الصلاة من حيث متابعة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك كثير من المسلمين وللأسف الشديد يعتقد بأن الصلاة حمل على الكاهل وثقل على الظهر، يريد أن يلقيه هكذا حتى يبرأ من تبعة الصلاة، وهذا لا شك بأنه فهم مغلوط لهذه الشعيرة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما، قال أهل العلم: الكاف هنا للتشبيه، يعني مثل وشبه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف أصحابه رضي الله عنهم صلاته وصفاً دقيقاً لا زيادة عليه، ما تركوا شيء إلا ووصفوا
ما تركوا شيء من صلاته إلا ونقلوه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتصلوا صلاة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وقد انتشر العلم ولله الحمد، ودخل الغرف في البيوت صوتًا وصورةً وكتابةً، فما من أحدٍ يتعذَّر بالجهل أو بعدم العلم. احرصوا على صفة صلاة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، فإنها علامةٌ على محبَّته. من اهتمَّ واجتهد في أن يُصلِّي على وفق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليلٌ على محبَّته عليه الصلاة والسلام. ولعلي أختم بأمرٍ آخر، والأمور كثيرة والجُعبة ملآ، لكن من الأمور التي يقع فيها كثيرٌ من الناس اقتصارهم على الفرائض فقط وتركهم السنن، لا سيما السنن الرواتب، ويقولون ما دام أنها سنة فالسنة ما يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، ما يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه. لكن أرجع بكم إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته في آخر خطبة الأولى: أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن جاءت تامة كُتِبَت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع. وهذا يدلنا على أن السنن والنوافل نافعات بإذن الله جل وعلا يوم القيامة، لأنه ما منا أحد يستطيع أن يأتي بالصلاة كاملة، لا يمكن أبدا، فتأتي هذه السنن مرقعة لهذا النقص الحاصل في الصلاة، وجابرة لهذا الكسر، ومكملة لهذه الفريضة. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حث على صلاة النافل، يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شغله شاغل عن ركعتي الظهر البعدية قضاها بعد صلاة العصر، في صورة تدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس لا يتلذَّذ بهذه الصلاة، يسمع الخطبة والعلماء والوعاظ ويسمع أهل الصلاة يتحدثون عن هذا السرور والفرح واللذة التي يعيشونها مع الصلاة، ويقول: أن هذا ما وجدناه. قل: هو من عند أنفسكم، قل: هو من عند أنفسكم. حينما اعتقدت بأن الصلاة حمل تلقيه عن ظهرك، طبيعي جدا ألا تتلذذ بهذه الصلاة. لكن حينما تأتي الصلاة برغبة وبمحبة وتقيم شروطها وأركانها وفرائضها وواجباتها وسننها وآدابها، وتكون عليك السكينة قبل الصلاة وبعدها، تعيش جنة من جنان الدنيا، تتنعم بهذا السرور الذي استودعه الله جل وعلا هذه الصلاة، تتنعم وتتلذذ وتستنشق من روحها وريحانها بإذن الله جل وعلا. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، نتق الله جميعًا في هذه الصلاة، عمود الإسلام وركن الملة، قرة عيون المؤمنين والملجأ للفزعين، الصلاة التي هي علامة على الإيمان. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وفقني الله وإياكم لإقامة الصلاة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا: وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله ردءًا وعونًا ونصرًا للإسلام والمسلمين. ووفِّق اللهم جميع حُكَّام الإمارات لما تُحِبُّ وترضى، وخُذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل يا ربنا السماء علينا مدرارا. اللهم أغِث قلوبنا بالإيمان، وأغِث أوطاننا بالغيث والأمطار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.